إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا رب غيره ولا معبود بحق سواه، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل بيته الأطهار، وارض اللهم عن أصحابه الأخيار، وارض اللهم عن تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون، عنوان المؤمن الكامل الإيمان يتلخص في وصية كان سفيان الثوري الإمام أمير المؤمنين في علم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، المجتهد شيخ الإسلام المتوفى سنة 161 هجرية، يتلخص عنوان المؤمن في قوله الذي كان يكتب به إلى إخوانه يوصيهم عبر الرسائل بهذا القول، يلخص عنوان المؤمن إذ يقول في رسائله إلى إخوانه: ذل عند الطاعة واستعص عند المعصية وجالس الناس على قدر تقواهم، ولا تصلح القراءة إلا مع الزهد. أربع كلمات خرجت من فم إمام ولي عالم رباني قدوة: ذل عند الطاعة، واستعص عند المعصية، وجالس الناس على قدر تقواهم، ولا تصلح القراءة أي للقرآن إلا بالزهد أو مع الزهد. في سلسلة الطاعة التي نعيش مع لقائها الثامن في هذه الخطبة، نقف مع هذه الكلمات الربانية، مع هذه الحكم والدرر الغوالي التي أجراها الله عز وجل على ألسنة الصالحين يوم أن استقر في قلوبهم نور الإيمان واليقين، ونسأل الله أن يصلحنا كما أصلحهم، وأن ينطقنا بالحق والحكمة كما أنطقهم، وأن يستعملنا في خدمة دينه ونصرة شريعته. ذل عند الطاعة، أي كن لينا عندما يأتيك الأمر من الله عز وجل، أي كن منقادا عندما ينادى عليك بالتكاليف التي يأمرك الله عز وجل برعايتها والقيام بها، كن خاضعا قانتا عندما يأتيك أمر الله عز وجل بالعبادة، سواء تعلقت بعبادة الشعائر أو بعبادة المعاملة والأخلاق، فإن إبليس لم يذل عند الطاعة حين أمره الله بالسجود، قال: أأسجد لمن خلقت طينا؟ أبى واستكبر وكان من الكافرين. إذن ذل عند الطاعة، لا تستكبر، لا تتأبى على الطاعة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، وهل يأبى أحد أن يدخل الجنة ولديه مسكة من عقل أو ذرة من فهم؟ قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ متعجبين أو مستنكرين، ومن يأبى أن يدخل الجنة وقد عرضت عليه؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. والعجب العاجب أن قوما من بني جلدتنا قسموا الدين إلى قشر ولباب، أو أصل وفرع، أو ظاهر وباطن، لا ليقرروا الأولويات ويحددوا بدايات الانطلاقات. لا، إن قوما من بني جلدتنا قسموا الدين إلى أصل وفرع وقشر ولباب وظاهر وباطن، لا لأجل أن يحددوا للناس بدايات الانطلاقات وليحددوا لهم الأولويات، ما قسموا لأجل هذه الغاية النبيلة، بل قسموا ذلك الدين المتماسك المتكامل الذي لا يقبل التجزئة، قسموه إلى ظاهر وباطن وقشر ولباب وأصل وفرع وشكل ومضمون ومظهر وجوهر، هدى كل المتقابلات. ما قسموا هذا التقسيم إلا ليتملصوا من الدين. مثلا نحن نقول الأصل في عقيدة الإيمان في القلب، لكن لابد من العمل، ولا بد من النطق باللسان، ولا بد من التميز بشعائر الإسلام الظاهرة، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وشعائر الله هي ما ظهر وما بطن من أحكام الإسلام، ما أمرنا بأن نعتقده أو يكون فطرا سوية فينا وأخلاقا مستقيمة وإيمانا صادقا ويقينا لا يتزعزع، أو ما يكون مما يظهر أمام الناس في المعاملات والمظاهر. أرادوا أن يفرقوا ليضربوا الإسلام، ولو سقط القشر فسد اللب. الثمرة برتقالة، ما الذي يحميها؟ القشر. هات برتقالة أشرها حضرتك، حطها على الترابيزة، شوف لي هتقعد كم يوم لا تصيبها العفونة ولا تفسد. كم يوم؟ ثلاثة أربعة خلاص. ومش كده وبس، لو انت لقيت برتقالة متقشرة نفسك ستأنفها، تقول لعل يدا لوثتها، لعل حشرات وقعت عليها، لعل ميكروبا حل فيها، ستفترض افتراضات. لكن لو وجدت البرتقالة بقشرتها تمكث أياما، بل إن بعض الناس قد تبقى البرتقالة عنده يحتفظ بها شهرا وشهرين وثلاثا بطريقة معينة من غير ثلاجة. المهم أن القش مهم، لا غنى للب، لب الثمرة عنه، فلو أزلنا القشر عن الثمرة فسدت الثمرة. ولو جئنا بالقشر من غير لب، لو جئنا بالشكل من غير مضمون، لو جئنا بالظاهر من غير باطن، لا ينتفع به أحد. إذن هناك تماسك بين الظاهر والباطن، في الملبس، في الصورة، عندنا السواك ظاهر استهزأوا به ولا لا؟ لكن المعجون حلو جميل، تقدم حضارة، تكلموا عن السواك يقول لك احنا خلاص المعجون. يا عم وانا كفرتك لما انت استخدمت المعجون ولا دخلتك النار؟ المهم الطيب سنانك، لكن انا النبي عليه الصلاة والسلام اوصاني بالسواك، والسواك السواك العود المعروف، هو ده الاصل، دي السنة، وفيه اكثر من 100 فائدة طبية، ولو عدلت عنه إلى غيره مما ينظف الأسنان لا حرج. لكن المهم عنده إنه يلغي السواك، إنه يزيح مظاهر الإسلام، مش عايز السواك بيد الناس. ليه؟ لأن المعجون هيفكره بالرجل الأوروبي اللي جاب لنا المعجون واخترع الفرشة، وهيفكره بالجماعة اللي بتوع مش عارف الاتيكيت والأفلام والكلام ده، إنما السواك هيفكره بمين؟ بالشيخ، ومن قبل الشيخ النبي عليه الصلاة والسلام. ده المقصود، انت كل مرة تستخدم فيها السواك هتستخدمه عند كل وضوء، عند كل صلاة، عند قراءة القرآن، عند الاستيقاظ من النوم، عند كذا عند كذا، مواضع كثيرة. كل مرة بتمسك السواك انت بتمسك السواك للتطهير، ده مظهر، لكن علشان كل لما تمسك السواك تتذكر مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فالسواك مظهر يراد به إرضاء الرب وتطهير الفم، السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب مطهرة للفم. لكن في كل مرة هكذا أفهم تحمل السواك كأنك تقول لا غنى لي عن أسوتي صلى الله عليه وسلم. كأنك تقول أنا لي كبير عمل احترام لي ما أقدر شغلت أبدا وإلا غلطي حيسيء لي. ده في السواك لوحده. طب لو جينا للحية، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، وهناك 30 إجماع من الفقهاء منقولة يعني على أنها واجبة، وهذا هو القول الحق والفصل في المسألة. طيب ليه اللحية؟ مظهر إسلامي. طب اللي بيحاربوا اللحية بيحاربوها ليه؟ علشان هي لما يدخل الراجل حجرة العمليات الطبيب الملتحي، المشرط ما بيستغلش في بطن المريض يقول خطر خطر لحية لحية أبدا. عمرك شفت أسانسير ما طلعش وواحد ملتحي راكب فيه؟ عمرك شفت رشاش ما ضربش طلقات في الجيش او في الشرطة او في المعارك وواحد ملتحي هو اللي ماسكه؟ عمرك هيجيب لك ايه ولا ايه؟ اللحية ما بتعطلش لا اوتوبيسات. عمرك شفت قطر وقف وبيقول خطر اللحية خطر اللحية لازم ينزل من القطر مش ماشي؟ الله، كله بيشتغل. لكن ديا اصلا مش بقول لك اصلها مظهر غير لائق، ودي كانت زمان وايام الابل والبغال والحمير والخيل والمش عارف الايه والخيام والتمر واللبن. هو مش قصده نظافه والكلام الفاضي ده، ده هو اصل اللحيه دي بتفكره بايه؟ بالنبي عليه الصلاه والسلام. وطالما فكرته بالنبي يبقى معنى كده ايه؟ لازم يكون معاه، لازم يكبره، ما يعملش حاجه تسيء ليه، لأن إحنا صور للنبي عليه الصلاة والسلام. استمعت إلى واحد من الدعاة أخبر قصة أن شابا ملتحيا راودته امرأة عن نفسها، وكان مصليا، وكانت المرأة جميلة والفرصة مواتية للفاحشة، والمرأة هي التي قصرت عليه المسافات وراودته عن نفسه. فلما هم ليقع في الفاحشة نظر في المرآة فوجد اللحية، فقال كيف أزني وأنا ملتحي؟ إزاي ده سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ أروح فين من اللحية دي؟ يعني اللحية عاملة له عملية حصانة مناعة بتخليه يفكر قبل ما ياخد القرار. فأصرت عليه المرأة ما زالت تراوده، فامسك لحيتها. كيف اصنع يوم اثنين ثلاثة شهر معركة نفسية؟ ايه اللي بيمنعه عن الزنا رغم الفرصة المواتية؟ اللحية. فما كان منه الا تحت ما كان منه تحت وطأة المراودة وثورة الشهوة وتمكن الشيطان وضعف النفس وتأخر الايمان الا ان حلق لحيته حتى يستطيع ان يقع في الفاحشة، وبالفعل وقع فيها. القصة تعطينا انطباع أن المظاهر حماية وتحصين وتذكرة وراية. هم الجنود في الحرب بيرفعوا ايه؟ راية. طب الراية لو سقطت في الحرب مصيبة. طب بيدافعوا عن العلم والراية بأرواحهم ولا لا؟ أصحيح؟ ودي سنة تعلمناها عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإحنا رايتنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. ما فيش مانع يكون في راية رمزية للوطن يلتف حولها الناس، لكنها لا تعظم إلا لأجل حبنا للوطن الذي تعلمناه من النبي عليه الصلاة والسلام. مش بتعظم لذاتها، هي راية يجتمع حولها الناس، لكن في الحقيقة بنقول الله أكبر. وحرب العاشر من رمضان لا تقل 6 أكتوبر، قل العاشر من رمضان، قل العاشر من رمضان ولا تقل 6 أكتوبر. أنت مسلم وتاريخك هجري نبوي قرآني قمري كما جاء في القرآن، يسألونك عن الأهلة، قل العاشر من رمضان بالله عليك. وعايزين نعدل تاريخنا، ما انتصرنا لأنه 6 أكتوبر، إنما انتصرنا لأنه العاشر من رمضان، حيث كان الناس صائمين مصلين قارئين للقرآن مقبلين على الله عز وجل، لكن زيف التاريخ. المهم كتبوا الله أكبر على العلم، صح ولا لا؟ ونطقوها بألسنتهم. مصعب بن عمير ماذا فعل مع الراية رضي الله عنه؟ أمسك الراية فقطع الرجل الكافر ذراعه، فأمسك باليد اليسرى. ما هذا الثبات؟ رجل ذراعه قطعت وسقطت على الأرض وما زال ممسكا بالراية، حتة القماش والعصاية اللي معمولة فيها. أصل الراية دي هي التف حولها الناس وتثير فيهم الحمية للدفاع عنها، لأنها رمز، رمز، مش عشان هي حتة قماش وعصاية، بترمز إلى ما وراءها، العلم النبوي. عند كتاب 160 صفحة عن العلم النبوي، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعقد الألوية ويعقد الرايات ومن يعطيها، وفي مؤهلات لكل واحد بيحمل الراية، مش أي واحد يحملها. فأمسك الراية بذراعه اليسرى فقطعت فاحتضنها بصدره حتى قتل شهيدا. عبد الله بن أم مكتوم الضرير الصحابي خرج في الحرب فقال لهم أعطوني الراية فإني رجل ضرير لا أرى السيوف فلن أخاف أحدا وسأتشبث بها. الدنيا تقوم تقعد من حوالين مني أنا ماسك في الراية، ليش دعوة، إنما اللي شايف واحد جاي برمح ولا جاي بسيف ممكن يهرب شمال يمين تقع الراية، إنما ده واقف مكانه. طب ليه الراية؟ مظهر يلتف حوله الناس يدل على حقيقة ذل عند الطاعة، سواء تعلقت بالظاهر أو بالباطن، بالشكل أو بالمضمون، بالقول أو بالعمل، بالقشر أو باللباب، بالأصول أو بالفروع. فالدين كل لا يتجزأ، والجزء يخدم على الكل، والصورة تحمي الباطن، وهي عنوان على الحقيقة ورمز يدل عليها. ذل عند الطاعة. نأخذ مثلا حين يأتيك الأمر بالطاعة من النبي عليه الصلاة والسلام أو من رب العزة سبحانه وتعالى من قبل وكله وحي، تقول عنوان ذل عند الطاعة بقى اخضع سلم لا تتأبى لا تتكبر، تقولي ساعتها سمعنا وأطعنا. ما يأتيك من الله عز وجل إما أن يكون خبرا وإما أن يكون تكليفا، فإن كان خبرا ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا، فالخبر يشترط له حتى تصدق به أن يكون محدثك صادقا، والناقل عن محدثك منشئ الخبر صادقا. لا بد أن تتثبت من صدق القائل، كما قال الله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتثبتوا. فالله عز وجل يخبرنا بجملة من العقائد ينبغي أن نعتقد فيها، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. طبعا اليوم الآخر بقى فيه القيامة الصغرى والقيامة الكبرى ومراحل كل واحدة، هل عينا ذلك؟ إنما استمعنا إليه في القرآن الكريم، واستمعنا إليه في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، أخبار سيدنا آدم، أخبار سيدنا نوح، سيدنا إبراهيم، أخبار الأنبياء، قصص الأمم السابقة، هل رأيناها؟ هل كنا معهم؟ لا، بل جاءتنا عن الله عز وجل وعن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. حينئذ نقول ماذا؟ آمنا به كل من عند ربنا. حين يأتيك الخبر عن الله تقول آمنا به، ملناش خيار ان احنا نكذب، الخبر صحيح وفي القرآن والسنة الصحيحة، آمنا به كل من عند ربنا. حين يأتيك التكليف عمل بقى، سواء عمل لسان او عمل قلب او عمل بدن، عمل، حين يأتيك التكليف من الله عز وجل افعل او لا تفعل، افعل كذا لا تفعل كذا، تقول سمعنا واطعنا. هي دي ذل عند الطاعة، سمعنا واطعنا. وقد شهد الله عز وجل للمؤمنين في سورة النور بأنهم كانوا يذلون عند الطاعة، أي يخضعون وينقادون ويقرون ولا يتأبون ولا يتكاسلون ولا يستكبرون ولا يؤخرون، لا يؤخرون، زي ما وصف ربنا سبحانه وتعالى الأنبياء إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. قال الله تعالى الآية ده عنوانها ذل عند الطاعة، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. هي دي ذل عند الطاعة. دلوقتي مثلا استمعت إلى أخبار هيعملوا قانون حرابة، في ناس كتير من العلمانيين والليبراليين يقول لك حرابة إيه؟ إزاي تقطعوا إيديهم ورجليهم يا مفتريين؟ يعني هم يقطعوا رقاب الناس ونركبهم من إحنا أيادي، نديهم نشان، يعني نجمة سرقة، نجمة اغتصاب، نجمة بلطجة، نجمة عربدة. ويقول لك لا، بعض الناس معترض، بلك لو أصلا أمريكا أو فرنسا أو روسيا طبقوا حد الحرابة غير معتمدين على القرآن بس يعني اهتدوا ليه بعقولهم عشان يقضوا على البلطجة، هتلاقي كل الجماعة اللي بيعترضوا على حد الحرابة كما جاء في القرآن بيعملوا ايه؟ بيقولوا ينبغي ان نتحضر كالعالم المتحضر وان نواجه العربدة بهذا القانون الذي وصل اليه المتقدمون. المتحضرون طبعا في نظرهم مشكلتهم انه لما يجي من شرع ربنا يحصل لهم ايه؟ اشمئزاز. إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه من دون الله إذا هم يستبشرون. مشكلتهم إنه جاي من الدين الإسلامي، جاي من الحق والهدى، إنما لو جاي من عند أسيادهم وبيوافق الدين يا سلام. زي الحجامة حربوها حاجة عن طبعا ضد الحجامة، إن واحد مدرس راح السعودية 30 سنة ويرجع يقول لك أنا بشتغل حجامة ولا حلاق مع احترامنا لكل مهنة، ولا اي واحد يقول لك انا اتعلمتها على فلان. لا لا كلام فاضي ده. طبعا انا بقول مع الاساتذه الدكاتره المتخصصين في الطب، فهيكشف عليك ويشوف الحجامه مناسبه ولا لا، وهي الحل ولا غيرها، وجسمك يناسب الحجامه في الوقت ده ولا يستنى شويه، وعندك امراض تمنع ولا ما تمنعش، وعندك طبيب بقى. انما واحد يقول لك ده انا اتعلمت فين ومش عارف ايه الكلام ده، ده جريمه جريمه. جاني واحد بيقول في واحده عندها عمود في الفقري ومش عارف ايه حاجات معينه، والعمليه نسبه نجاحها من 30-40% زي ما قال اطباء اسكندريه وعين شمس والقاهره ولفوا بيها. وفي اخ بيعمل حجامه قال لا ده الحجامه ان شاء الله هتصحيها. قلت له الاخ ده يعني اساتذه اسكندريه في التخصص واساتذه عين شمس والقاهره والمنصوره، قالوا ان نسبه نجاح العمليه بالاجماع من 30-40%، والاخ ده ما شاء الله اتى بما لم ياتي به هؤلاء المتخصصون. من هو يا اخي؟ قال ده كان مدرس قعد 15 سنه في السعوديه وتعلم الحجامه هناك. قلت له والله لو فعلتم لتكونن جريمه، ولو اعرف اسمه واسمكم لبلغت فيكم. ده الحق، ديني بيامرني بكده، احترام التخصص. فالحجامه لما كانت موجوده وبيمارسها اطباء متخصصين وفيها حديث صحيحة ثابتة فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري وغيره، قعد الجماعة العلمانيين والليبراليين اللي كرهوا الشريعة يقولوا ما لم يذلوا عند الطاعة. مش كانوا يقولوا الله ده النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش عنده معامل ولا مشارط ولا مش عارف ايه؟ من اخبره ان الحجامة احدى طرق العلاج؟ ده يبقى وحي من عند الله، ما تيجي نعمل ابحاث على الحجامة؟ دي ذلة عند الطاعة. تقبل حديث النبي الصحيح وابدأ يبحث فيه وشوف سره ايه. لا المهم جاي من عند النبي من القرآن. لا 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 كلام فاضي، ده رجعية، ده تخلف. لما العالم الغربي في ألمانيا وأمريكا أنشأوا معامل ومستشفيات وتخصصات لممارسة الحجامة بواسطة الأطباء، دلوقتي قاعدين يقولوا إيه الجماعة اللي كانوا كفرانين بالحجامة قبل كده؟ يقولوا العالم اهتدى للحجامة، العالم مش عارف إيه، إحنا كنا فين، أطباءنا خيبانين. شفت المتلونين بقى؟ شفتوا هما بيكرهوا ايه في الحقيقة؟ بيكرهوا اللي يجي من الدين، هم دول أشباه إبليس. إذا استمعوا إلى التكاليف قالوا أنطيع الشرع، أنا استمع إلى الأحاديث، أنا استمع إلى الآيات، أكذا أكذا أكذا، اللي هي أسجد لمن خلقت طينا، اللي هي أبى واستكبر وكان من الكافرين والعياذ بالله. طبعا أنا لا أحكم على العاصي بالكفر، هناك معصية مكفرة ومعصية مفسقة ومناقشات، ده مش مجالي، إنما أنا أستشهد بمحل الشاهد أو فحوى أو ال- ال- الكلام أو مضمون الكلام ومعناه. المهم ذلة عند الطاعة، ذلة عند الطاعة. أضرب لكم قصة عجيبة حصل فيها انقياد عجيب عند الطاعة، وسأكتفي بها على أن نكمل بعد الصلاة إن شاء الله أو في الخطبة القادمة، لأن معنا أخا من سوريا أعتقد أنه هنا سوف يخبرنا عما يحصل في سوريا كشاهد عيان، ويبين لنا الحقيقة التي تدبر لأهل السنة وللأبرياء في سوريا. فك الله كربهم وحفظ دماءهم وصان أعراضهم وأهلك بشار المجرم الأثيم القاتل سفاك الدماء وجنده وأخذهم أخذ عزيز مقتدر. المهم شوف ذلة عند الطاعة. معقل بن يسار صحابي جليل كانت له أخت فخطبها الناس والعين عليها، فخص رجلا من الخطاب بتزويجه أخته. أنت حقدك، أنت اللي عليك العين. فما كان من الرجل بعد فترة إلا أن طلق أخت معقل، رغم أن معقل بداه على غيره. فلما طلقها لم يراجعها في العدة،
تلقى رجعية، بل انتظر حتى انتهت العدة، طالما لم يراجعها في العدة بقت بينونة صغرى، يبقى تروح لأهلها عشان يرجع لها عقد ومهر جديد وكأنه رايح الباب من أوله بقى من أول السطر. فلما انتهت عدتها وقف الخطاب على بابها اللي كانوا رايدينها قبل كده، امرأة ذات حسب ذات نسب دينة طائعة فيها المواصفات، فكان من جملة الخطاب زوجها الذي طلقها من قبل، فرآه معقل فقال له: جئت تخطبها إلي مرة أخرى وكنت قد زوجتك وفرشتك وأكرمتك، ده أنا عملت لك اللي ما تعملش مع حد، ده أنا فضلتك على غيرك، ثم طلقتها ولم تراجعها حتى انقضت عدتها، فلما انقضت شئت لتخطبها مرة أخرى والله لا تعود إليها أبدا. حمية بينتصر لأجل بناتنا مش لعبة، هو حميته محمودة من جانب لكن غير محمودة من جانب آخر، لعل الرجل أخطأ وعرف خطأه بعد فترة وسوف يندم عليه ولن يعود إليه، وهذا حاصل بالفعل، والله لا تعود إليها أبدا. فأنزل الله تعالى قوله: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن، لا تمنعوهن، العضل هو المنع والحبس، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر. يبقى لما تذل عند الطاعة، لما تنقاد عند الطاعة، ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فقرأ النبي عليه الصلاة والسلام الآية على معقل الذي حمي لأخته وحلف ألا يعود إليها زوجها، فلما نزلت الآية دعاه النبي عليه الصلاة والسلام فقرأها عليه. يقول الحسن البصري الذي يروي لنا الحديث عن معقل بن يسار، يقول: فترك معقل بن يسار حميته، ترك معقل بن يسار حميته، حميته انه ما يرجعش ايه اخته لزوجها، وس الجمله دي عجباني قوي، بيقول: واستقاد لامر الله عز وجل، خليك فاكرها، فترك حميته، اليمين يتكفر، واستقاد، استقاد اللي هي ايه؟ ذل عند الطاعه، استقاد سمعنا واطعنا، استقاد خضوع، استقاد انقياد تنفيذ، واستقاد لأمر الله عز وجل وقال: الآن أفعل يا رسول الله، فأرجعها إلى زوجها وأكرمه كما أكرمه من قبل، مبالغة في هذا الجانب، ذل عند الطاعة. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فعل ذلك، مصطح بن أثاثة بن خالد أم أبي بكر الصديق تكلم مع من تكلموا في عرض عائشة جهلا منه وسقوطا في حمأة الباطل كما يسقط البعض، وكان أبو بكر ينفق عليه، وكان أبو بكر أهله، هو أهله، هو مصدر عيشه، ما ليش حد غير أبو بكر بعد الله عز وجل. فلما بلغ أبا بكر أن مصطح تكلم مع من تكلموا في عرض السيدة عائشة في حادثة الإفك، قال: والله لا أعطيه ما كنت أعطيه أبدا، خلاص هقطع اللي بينه وبينه. فأنزل الله تعالى قوله: ولا يأتل أولو الفضل منكم، والسعى يأتل يعني يحلف، ولا يأتل أولو الفضل منكم يعني اللي حيذل عند الطاعة خد شهادة أولي الفضل، بقى عند ربنا بشهادته أولو الفضل، أولو المكانة المنزلة، ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال أبو بكر: بلى والله. شوف الذل عند الطاعة، ما قالش ده العرض وده وده، لا، ذل عند الطاعة، انقياد، بلى والله أحب أن يغفر الله لي، بلى والله أحب أن يغفر الله لي، وأرجع إلى مصطح ما كان يعفيه إياه. الجملة اللي جاية أهم جملة في القضية كلها اللي هي ذل عند الطاعة. ثم قال أبو بكر: والله لا أنزعها منه أبدا، يعني والله ما هقطع النفقة عن مصطح مهما عمل، لأن الأمر جاله من مين؟ من الله عز وجل. وصية الإمام القدوة الرباني الفقيه شيخ الإسلام سفيان الثوري: ذل عند الطاعة، واستعصي عند المعصية، وجالس الناس على قدر تقواهم. ولا تصلح قراءة القرآن إلا مع الزهد. اللهم أحينا على طاعتك وتوفنا على ملة نبيك صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، يحضرني أيضا في الانقياد للطاعة والخضوع لها موقف الصحابة حين نزل تحريم الخمر تحريما قاطعا، ونحن نعلم أن الخمر حرمت على ثلاث مراحل، ثم حرمت تحريما قاطعا في المرحلة الثالثة. البعض بيجعل هناك مرحلة أولى كانت في مكة ليه تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، فهذه إشارة إلى أن الخمر غير محمودة. المهم، يحبون الخمر؟ نعم. يتعاطون الخمر في منتدياتهم بكثرة؟ نعم. الخمر لها أكثر من 100 اسم عند العرب، 100 اسم عند العرب. نعم، طبعا أما يسموها 100 اسم معناها أن هي دخلت جوه إيه؟ جوه حياتهم، تغلغلت من كتر حبهم، بيسموها بأسماء متنوعة على حسب الحالات اللي بتحصل من وراها. فنزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ فهل أنتم منتهون؟ وقاعدة التحريم هنا الضرر، لا ضرر ولا ضرار. قاعدة التحريم هنا أن الله عز وجل يحرم علينا كل خبيث، وما يضر الأجساد والأبدان والنفوس والعقول ويذهب الأموال ويهلك الحرث والنسل على أي درجة يحرمه الشرع، يحرمه الشرع. والشيخ نصر فريد واصل المفتي الأسبق حفظه الله كان أصدر فتوى، وهي إحدى الفتاوى التي كانت سببا في إقالته، بالإضافة لعدة فتاوى نطق فيها بالحق. أنزل بيان فتوى على كان فيها أن الدخان بأنواعه، الدخان البلاء الأزرق اللي عم في بلدنا، الدخان بأنواعه أشد حرمة من الخمر. والناس هادت إزاي؟ ده الخمر موجود بالنص والدخان بالقياس. الرجل كان بيتكلم كلام فقهي موزون، لكن الناس إلى الآن لا يناقشون الأحكام الفقهية والمسائل الشرعية بالقواعد المرعية. عشان تناقش مسألة فقهية ومسألة شرعية لابد أن تكون لديك الأدوات والقواعد الشرعية علشان تثبت أن البناء ده كويس والخرسانة دي كويسة والحيطان مش عارف إيه والمبنى ده تحط فيه إيه، يكون معاك الأدوات الهندسية اللي أفنيت عمرك في دراستها عشان تثبت أن الطبيب ده أجرى العملية حسب القواعد والأصول، وأن الخطأ ده ما كانش مقصود، وأن مش عارف إيه. لازم تكون طبيب وأفنيت حياتك في الطب. إنما المسألة صارت كلام مباح، تصدر الفتوى عن أهل العلم الربانيين، دعك من الفتاوى الشاذة التي يصدرها بعض من يمالئون السلاطين إلى أيامنا، ما زال الذين يمالئون السلاطين بالفتاوى إلى أيامنا. المهم، يناقشون المسألة الشرعية بأهوائهم بأفكارهم، عجباني مش عجباني، هي وردة تنفع ما تنفعش، تعدي المسألة ما تعديش، تجيب وردة وتقعد تنتش فيها. لا، الشرع مش كده. لا، أصل مش داخلة دماغي. ندخلها لك دماغك. الله، نجيب لك المفتاح مقاس دماغك، نفتح بيه دماغك. وفي مسائل علمية أقدر أتناقش معاك في المسألة العلمية بالأدوات المرعية. إنما صار الكل بيعترض على أي مسألة شرعية من العلماء الربانيين بالهوى وبالفهلوة، الاثنين مع بعض. والطب يقول لك لا الدكتور غلط، وانت طبيب عشان تقول الدكتور غلط؟ يقولوا له الدكتور غلط فريق من الاطباء مثله، بعدين انت ما تقدم شكوى لانقاذ الاطباء وللجهات المختصه والقضيه تحكم زي البعض. يقول لك القاضي غلط. اه طبعا القضاه تلتينهم في النار وتلت في الجنه، فكرش ان القضاه يعني معصومين، ما تفكرش كده. القضاه يصيبون ويخطئون، منهم من يرى الخطا ويتعمده، ومنهم من لا يعرف ويحكم بالجهل. ده دول الاثنين في النار، من عرف الحق وخالفه، ومن حكم بغير أدلة أو بغير تحر أو بغير برهان، ده دول في النار. أما الذي يعرف الحق ويتبعه ده التلت، وموجود في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لحد زماننا النماذج دي كلها. فأنت ما تعلقش على القاضي إلا لما تكون درست بقى قانون المرافعات وقانون العقوبات وقانون مش عارف إيه وقانون إيه، وحتقول القاضي ده أخطأ في الحكم بعد ما تدرس القضية وتاخد الملف في كامل حيثيات القضية، وحتقعد تمخمخ وتقول 1 2 3 4 5 وأخطأ في كذا وتجاوز كذا. أفهم الكلام ده. إنما الإعلام الفاشل جرى الناس على كل حاجة. فتوى شرعية يهدوها، يجيب لك واحد بثلاثة تعريفة ينقد الفتوى الشرعية. أما تجيب يا عم عالم ينقد الفتوى الشرعية بأدلتها، وتجيب الطرف الثاني معاه عشان يواجهه، يمكن يكون ده بيتكلم كلام فاضي وبينقد حتى حسب الهوى. يجيب ناس ينقضوا الاحكام القضائيه رغم ان احنا معترفين ان في اخطاء على الهوى، يبقى ايه اللي هيقع بقى؟ لا الناس هتسمع لمفتي ولا الشيخ ولا العالم، ولا هتسلم بحكم او قضيه، واي حد يتحكم في قضيه ولو بالحق هتلاقيه واقف قدام المحكمة ومكون جمع عيلته 50-60 واحد، نعترض على الحكم، ومش ماشيين من هنا إلا لما تبرأوا المتهم تاجر المخدرات أو القاتل ده. المجتمع رايح في منحدر. لا، فهل أنتم منتهون؟ الشيخ نصر فريد واصل ألحق السجاير بالتع فعلا، لأن الخمر ضررها قاصر على صاحبها، إنما السجاير بتعقم الأرحام بنسبة 40%، أحد أسباب العقم الدخان بنسبة 40%، بتشوه الأجنة. السجاير لما واحد يشرب جنبك بيأذيك ويأذي اللي قاعدين في الحجرة كلهم، إنما اللي بيشرب الخمرة أو بيأذي نفسه مش هيأذيك إلا لما يسكر يرفع عليك سكينة ولا يعمل حاجة. كان الرجل محق، فتوى شرعية موصلة. فهل أنتم منتهون؟ في كم مسلم بيقرأ الآية دي وبيسمعها؟ فهل انتهى عن كل شراب خبيث وطعام ضار؟ أما زال لسه قاعد يشرب. ده احنا بنتكلم على الدخان، ما بالك بقى بالترامادول، ماركة تفاحة وماركة فراولة اللي غزا الدنيا كلها، وده مسكوا 25 مليون شريط ترامادول بيتهرب، مسكوهم. اما يمسكوا 25 مليون شريط ترامادول بيدمر خلايا المخ على فكرة. اي نعم بيخلي الواد يهلوس ويشوف الصراصير والفيران والكلام ده، ويدمر الكبد ويدمر خلايا المخ. اما مسكوا 25 مليون، المال اللي اتهرب قد ايه؟ ده بيتباع في القرى كده زي العدس والفول والسوداني واللب والحمص في القرى. مش انا شفت في المدن كده علني على المحطات بيتباع الشريط ب 20 جنيه. فواحد قال لي برخيص كده، قلت له ما في اربع حاجات بيرخصهم وما فيش حاجه بترخص غيرهم، سمعتها من عقيد في الجيش احترمه. بيقول الريسيفر والطبق الفضائي هديه فوق منه والبرمجه كمان. كان الاول الريسيفر بكام ودلوقتي بقى بكام؟ 3 تعريفة اركب لك 3 ريسيفر و5 طبق وحديك هدية تلفزيون كمان. الله، هو في ايه؟ ادي واحد. المخدرات بترخص مش بتغلى. اقول ده الترامادول غزا الاسواق، ده غير الانواع الاخرى بترخص. المحمول، المحمول ده كان زمان اللي معاه محمول ده يقول لك ده معاه محمول يا عم، ده ناس، ده من الناس الواصلين. دلوقتي الواحد فينا بيغير في 5 محمول، ودلوقتي تروح تاخد الخط يقول لك مجانا، واحتمال يقول لك تعالى خد الخط مجانا وفوق منه المحمول كمان، ويديك 3 ساعات هديه، ومن 12 لواحده ومن 3 ل6 واختار اللي يعجبك. بعد ما كان الاول خالص اللي معاه محمول ده يقولوا ايه الاسراف والبعزقه دي؟ ايه اللي خلى ده رخص؟ يبقى المخدرات والمحمول والطبق الفضائي والانترنت. كان الاول الانترنت تعمل موال، دلوقتي ما شاء الله في كل بيت. اشمعنى ده كله بيرخص؟ ما تقوليش تقدم وحضاره وانتاج، لا، ده في جانب اخر. ليه الغسالات والثلاجات والشقق والعربيات والكلام ده ما رخصش هو كمان؟ ولا المصانع بطلت؟ هي هي القضية. يبقى يراد شيء. أنا مش ضد الحاجات دي، خيرها خير وشرها شر، لكن فكر. فهل أنتم منتهون؟ لسه جايب عندنا في مصر عشرات الانواع ليه؟ وتمشي في كل سكه تلاقي واحد عامل كده شاشه كده بتاعت عرض كده وقاعد يبيع انواع واشكال. ليه؟ ليه غرقت بلدنا في الكلام ده كله؟ فهل انتم منتهون؟ نفسي واحد يسمع الايه ده اهي ويقوم مطلع عيد السجاير ودايس عليها برجله يقول انتهيته يا رب، انتهيته يا رب، ده مدمن الخمر عمل كده. فهم ذلوا عند الطاعه. ماذا قالوا لما نزل كده؟ فهل انتم منتهون؟ انس بن مالك بيقول من كان في فمه خمر مجها. عارف المج يعني ايه؟ مش كده؟ لا. فهل انتم منتهون يعني معناه مجها، مش قال توبه بعد النوبه وابلعها. ومن كان عنده ايناف معه ايناف في يده اراقه، ومن كان عنده دينان اللي هي البراميل اللي بتعتق فيها الخمر اراقها في الشارع لحد المدينه ما بقت طين للركب. وقالوا كلهم المدينه كلها في صوت واحد طالع من البيوت، ما كانوا مخزنين الخمره كانت لسه مباحه، انتهينا ربنا، انتهينا ربنا. ما هو بيقول لهم فهل انتم منتهون وهم يقولوا انتهينا ربنا. الذله عند الطاعه. ما راحوش يقولوا حرام ده احنا كنا عاملين فيها فلوس، طب نبيعها لليهود او النصارى، طب نوديها للمجوس، طب ما هم بيشربوها بيشربوها بقى ونستغل الفلوس. لا، الذله عند الطاعه، انتهينا ربنا، ادلوا في الارض. ده ايه ده؟ الايمان. فنفسي واحد يكون تقرا عليه الايه ده ويكون في جيبه علبه سجاير ويوم طالع كده ودايس عليها انتهيت يا رب، ويقدر والله العظيم. واعرف ناس عملت كده والله العظيم، ولحد دلوقتي اللي بقاله 20 سنه و18 وكان بيشرب 3 علب سجاير ملوبوسه في اليوم، في اليوم، وبفضل الله من اول مره. فاحنا عايزين ذله عند الطاعه. الطاعه بقى سواء شعائر الله عز وجل الظاهره او شعائر الله التي تعبدنا بها في الفطر والقلوب، سواء ما تعلق بالشكل او بالمضمون كما قلنا، نذل عند الاحكام، نخضع عند الاحكام. وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم كذلك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم أحينا مسلمين، وأمتنا مسلمين، وألحقنا بالقوم الصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام وثبتنا عليه حتى نلقاك يا رب العالمين. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم كل عبادك الموحدين المستضعفين في سوريا يا رب العالمين، اللهم كل عبادك المستضعفين الموحدين في فلسطين، في غزة، في الشيشان، في العراق، في أفغانستان، في كل مكان، على كل أرض وتحت أي سماء. اللهم اخذل عدوك وعدونا وعدوهم يا رب العالمين. اللهم من كادنا فكده، ومن تآمر علينا فاجعل كيده في تضليل، واجعل تدبيره في تدميره يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اهدنا لاختيار ما يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم ول علينا خيارنا، ولا تول علينا شرارنا، وأصلحنا وأصلح بنا، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم الأغر الأزهر.